بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فقد كنا أخذنا في الدرس الماضي قول أبي بكر ابن أبي داود: ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح. ثم قال بعد هذا: ولا تك من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدح، ولا تك من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدح. وهذا البيت جميل، ويبين سيمة وعلامة بارزة في أهل البدع، بها صاروا مبتدعة، ألا وهي طعنهم في أهل الحديث والأثر، طعنهم في أهل الحديث والأثر، كما قال أبو حاتم وغيره: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. وهذه العلامة هي موجودة في كل المبتدعة، أنهم يطعنون في أهل الحديث والأثر، فهي علامة بارزة. وإذا راجعت أهل الأهواء من زمن قديم إلى يومنا هذا وإلى ما شاء الله، وجدت هذا المعنى ماثلا فيهم جميعا. فكما تقدم معنا أن أول بدعة ظهرت هي بدعة الخوارج، والخوارج مؤسسهم ذو الخويصرة التميمي، لم يطعن في أهل الأثر بل طعن في إمامهم ونبيهم، طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد اعدل، فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. وجاء من ضئضئه ومن أصله وأتباعه من طعنوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الخوارج الذين خرجوا على الصحابة في الكوفة، خرجوا على علي رضي الله عنه وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، طعنوا في علي وفي الصحابة، فقالوا عنهم إنهم قد ضلوا وأخطأوا. وفي صحيح البخاري من حديث أبي برزة الأسلمي ما يدل على هذا، وأن هذه تربية الخوارج، الطعن في أهل الحديث والآثر. طيب، وذلك أن أبا برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه كان في المعركة التي كانت بين الصحابة وبين الخوارج، ففر أحد عبيده إلى الخوارج، فقالوا له: قاتلك الله، ليس أبو برزة إنما عبد الله بن أبي أوفى، هذا سيدك. القصة عند أحمد رحمه الله. قال سعيد بن جمهان: كنا نقاتل الخوارج وفينا عبد الله بن أبي أوفى، وقد لحق غلام له بالخوارج، أي فر من سيده وذهب إلى الخوارج، وهم من ذلك الشط ونحن من ذا الشط، أي على ضفتي النهر، فناديناه: أبا فيروز، أبا فيروز، ويحك، هذا مولاك عبد الله بن أبي أوفى، أي سيدك. قال: نعم الرجل هو لو هاجر. انظروا كيف يقلبون المسميات الشرعية فيجعل الهجرة هي الهجرة إلى الخوارج، فيقول ذلك العبد الخارجي: نعم الرجل هو، يعني عبد الله، يعني عبد الله بن أبي أوفى، نعم الرجل لو هاجر، أي لو هاجر إلى الخوارج وترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن أبي أوفى: ما يقول عدو الله؟ قال: قلنا يقول نعم الرجل لو هاجر. قال: فقال: أهجرة بعد هجرتي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن قتلهم وقتلوه. الشاهد من هذا أن الخوارج مدربون على الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومدربون على الطعن في أهل الحديث والأثر. وإذا نظرت إلى فرقة الرافضة الشيعة وجدتهم يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أهل الحديث والأثر ومن تبعهم بإحسان، فمنهم من لم يسلم من التكفير للصحابة، فمنهم من كفر، ومنهم من خطأ، ومنهم من بدع، ومنهم من ضلل، ويجمع هؤلاء كلهم الطعن في أهل الأثر. وإذا نظرت إلى كذلك أيضا، عدنا إلى الخوارج، فإنهم يسمون من لم يخرج معهم إلى قتال المسلمين يسمونهم قواعد، القاعدة يعني قواعد، معنى القواعد معناها الذين قعدوا عن الجهاد لم يخرجوا في الجهاد. أي جهاد هذا؟ هو الفتنة التي أشعلوها في بلاد الإسلام. وهكذا أيضا إذا نظرت إلى الجهمية وجدت طعنهم في أهل الحديث والأثر، والمعتزلة كذلك وجرأتهم. وقد ذكرنا لكم ما ذكره الذهبي عن عمرو بن عبيد بن باب في رده للأحاديث، وفي قوله: لو سمعت هذا الحديث من زيد بن وهب لكذبته، ولو سمعته من الأعمش لما صدقته، ولو سمعته من ابن مسعود لرددته، ولو سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم لما قبلته، ولو سمعته من الله عز وجل لقلت ما على هذا أخذت ميثاقنا. جرأة على الله وعلى رسوله وعلى شرعه، فكيف لا تكون عندهم الجرأة في الطعن في أهل الحديث والأثر، في علماء السنة والاستقامة والخير، في أئمة الدين من الصحابة فالتابعين فمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وكذلك أيضا الزمخشري المعتزلي يطعن في أهل السنة ويسميهم بالمجسمة والحشوية، نعم، وهكذا كل فرقة ترمي أهل السنة بما أهل السنة منه براء. وعدد من أهل الأهواء والبدع من الزمن القديم إلى هذا الزمن، فأهل السنة في غربة، أهل السنة في غربة عظيمة. وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وهذه صفة من صفات أهل النفاق عياذا بالله. فقد ثبت في صحيح المسند لشيخنا رحمه الله من أسباب النزول حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في غزوة تبوك، فقال بعض المنافقين: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فقال رجل في المجلس: كذبت، ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قلت. فنزل القرآن، فجاء الرجل يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عليه الصلاة والسلام لا يزيده على أن يقول: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. حديث الركب نقطع به عناء الطريق. وهكذا أدلة كثيرة جدا في هذا المعنى. وقد كانوا يختبرون الناس بالسؤال عن أئمة الهدى، فإذا طعنوا فيهم عرفوا أنهم على ضلالة وبدعة وردى. قال ابن المديني رحمه الله قبل ذلك، قال يحيى بن معين: إذا رأيت الرجل يتكلم في حماد بن سلمة وعكرمة مولى بن عباس فاتهمه على الإسلام. وقال ابن المديني: إذا رأيت الرجل يعتمد من أهل البصرة على أيوب السختياني وابن عون ويونس والتيمي ويحبهم ويكثر ذكرهم والاقتداء بهم، فارجو خيره إذا وجدته قريبا من أهل السنة والحديث. ثم من بعد هؤلاء حماد بن سلمة ومعاذ بن معاذ ووهب بن جرير، فإن هؤلاء محنة أهل البدع، أي من طعن فيهم فإنما يطعن فيهم لما عندهم من السنة والمنهج الصحيح. وأبو زرعة يقول: إذا رأيت الكوفي يطعن على سفيان الثوري وزائدة فلا تشك أنه رافضي. الكوفي إذا رأيته يطعن على سفيان الثوري وزائدة، وهو زائدة بن قدامة سني، فلا تشك أنه رافضي. وإذا رأيت الشامية يطعن على مكحول والأوزاعي فلا تشك أنه ناصبي. نواصب أيضا طعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته، ويطعنون في أئمة الدين، ومنهم عباهلة الزمن، عباهلة اليوم، الجهال المتعالمون، الضلال المنحرفون. وإذا رأيت الخراساني يطعن على عبد الله بن المبارك فلا تشك أنه مرجئ من المرجئة. ثم قال: واعلم أن هذه الطوائف كلها مجمعة على بغض أحمد بن حنبل، لأنه ما من أحد إلا وفي قلبه منه سهم لا برأ له. معناه أن أحمد بن حنبل إمام أهل السنة في ذلك الزمن، وكان يرد على هؤلاء كلهم، فكانوا يقعون فيه لصلابته في دينه ولأنهم ضلال. وآثار كثيرة في هذا، ومنها قول محمد بن هارون الفلاس: إذا رأيت الرجل يقع في أحمد بن حنبل فاعلم أنه مبتدع ضال. هل معنى ذلك أن أحمد معصوم؟ لا، ليس بمعصوم، يصيب ويخطئ، لكن لما ظهر منه العمل بالسنة ظهر له خصوم ومناوئون ومن تكلم فيه، فكان كلامهم فيه لأنه نطق بالسنة وذب عنها ودافع عنها، لم يتكلموا فيه لأنه طويل أو لأنه قصير أو لأنه زاهد أو لأنه رث الثياب أو لا يجد ما يأكل، إنما تكلموا فيه لأنه سني. وأبو زرعة يقول أبو حاتم فيه وهو صاحبه: إذا رأيت الرازي وغيره يبغض أبا زرعة فاعلم أنه مبتدع، وهو القائل: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. أخرجه اللالكائي في كتاب السنة. وقال أبو عثمان الصابوني رحمه الله في عقيدة السلف: علامات البدع على أهلها بادية ظاهرة، وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، واحتقارهم واستخفافهم بهم. علامات البدع على أهلها بادية ظاهرة، وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واحتقارهم واستخفافهم بهم. وتسمع اليوم من يطعن في أهل العلم والفقه والحديث بأنهم لا يفقهون الواقع، أو بأنهم أصحاب الكتب الصفراء، أو بأنهم علماء الخرق وعلماء كذا وكذا، إن الألفاظ قذيعة شنيعة التي يتلفظون بها. هؤلاء من أولئك الذين يطعنون في أهل الأثر فيصيرون مبتدعا بذلك، يطعنون في أهل الفقه والنظر وفي أهل الحديث والأثر. والله سبحانه وتعالى يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. قال ابن القيم رحمه الله: الشاتم أهل الحديث عداوة للسنة العليا مع القرآن، جعلوا مسبتهم طعام حلوقهم، فالله يقطعها من الأذقان كبرا وإعجابا وتيها زائدا وتجاوزا لمراتب الإنسان. وقال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ: من عادة أهل البدع إذا أفلسوا من الحجة وضاقت بهم السبل تروحوا، أي ذهبوا يبحثون عن شيء يتنفسون فيه، تروحوا بعيب أهل السنة وذمهم ومدح أنفسهم. والله المستعان. والآثار في هذا كثيرة، لكن المقصود التعليق على قول ابن أبي داود رحمه الله: ولا تكو من قوم تلهوا بدينهم، جعلوا دينهم محلا للهو والسخرية، إذ طعنوا في أئمة الإسلام فتطعن في أهل الحديث وتقدح. أهل الحديث هم الفرقة الناجية. قال أحمد: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. والمقصود أن الفرقة الناجية كل من تمسك بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم من حديثه وسنته وتتبع الآثار وعمل بها، فهذا هو الذي يكون مع الجماعة قبل أن تتفرق الجماعة. ثم قال رحمه الله: إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. إذا ما اعتقدت، ما بعد إذا زائدة، يا طالبا خذ فائدة بعد إذا ما زائدة، يا طالبا خذ فائدة بعد إذا ما زائدة. إذا ما اعتقدت ما زائدة، أي إذا اعتقدت. إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي، أين الصاحي وأين النعسان؟ أين النعسان؟ نسأله. ما معنى يا صاحي؟ يا صاحي محمد، يا صاحبي، رخم على غير القياس. أصله يا صاحبي فرخم بحذف الباء. يا صاحي أي يا صاحبي، يا صاحب. إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه، تركيب الكلام إذا اعتقدت هذه المسائل يا صاحبي، إذا اعتقدت هذه المسائل الدهر، أي استمررت عليها معتقدا لها من غير تبديل ولا تحريف، فأنت على خير. أنت على خير لأنك اعتقدت العقيدة الصحيحة الصافية ثابتة بالدليل. تبيت وتصبح، فأنت تبيت على خير وتصبح على خير. وإذا ذهبت يمينا وشمالا فانحرفت عن هذه العقائد الصحيحة إلى الهوى، فقد ضللت وصرت على سوء. قال أبو بكر بن أبي داود رحمه الله: هذا قولي وقول أبي وقول أحمد بن حنبل وقول من أدركنا من أهل العلم ومن لم ندرك ممن بلغنا عنه. نعم، هذا قولي وقول أبي. أبوه هو أبو داود صاحب السنن، وقول أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل شيخ أبي داود، وقول من أدركنا من أهل العلم، أي في الأمصار في العراق والشام خراسان، ومن لم ندرك، أي من ماتوا قبلنا أو لم ندركهم ونصل إليهم، ممن بلغنا عنه. فمن قال علي غير هذا فقد كذب، أي من قال عني بغير هذا المعتقد فإنه كاذب علي. هذه حائية ابن أبي داود 33 بيتا، وما أحسنها وما أجملها. غدا إن شاء الله تعالى نلخص بعض هذه المسائل في ملخص تكتمل به الفائدة، ويوم السبت نبدأ في درس متعلق بالصيام إن شاء الله تعالى، لأن غدا الخميس سنكمل ما يتعلق بهذه لنكمل به الأسبوع، وإن شاء الله تعالى من السبت نبدأ في درس مناسب نخبركم عنه غدا إن شاء الله في أحكام الصيام لقرب شهر رمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم إياه. طيب، إذا نكتفي اليوم فيها بهذا، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الحديث والأثر ومن أهل الفقه والنظر الثابتين على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: في من أي كتاب قرأت علينا الآثار في درس أمس تحذير من آراء الرجال؟ قد أعطيناكم المراجع، المراجع بارك الله فيك، انظرها، قلنا لكم في مقدمة سنن الدارمي، وفي كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب، وفي كتاب العلم، كتاب ابن عبد البر جامع بيان العلم وفضله، نعم، وهكذا أيضا في أخلاق العلماء للآجري آثار جميلة أيضا في مقدمة سنن دارمي ومقدمة سنن ابن ماجه، نعم، بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.